وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع ما جرى يوم بدر، وكنا قد وقفنا عند تزاحف الناس وبداية القتال، وأول من أخذ سهما من المسلمين فقتل به وهو أحد موالي عمر رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك مقتل حارثة ابن سراقة كذلك أخذ سهما غربا فقتل به، وجاءت أمه تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حارثة، أفي الجنة حارثة حتى أصبر أم ليس كذلك فلا يرين الله مني ما أصنع، يعني من النياحة ولم تكن ساعة إذن ممنوعة. فقال صلى الله عليه وسلم لها: ويحك، أهبلت؟ إنها جنان ثمان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يحملوا حتى يأمرهم، وقال: إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل، إن هجموا عليكم فانضحوهم، يعني ردوهم عنكم بالنبل، بالنبال. وفي صحيح البخاري عن أبي أسيد قال: قال أنا صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إذا أكثبوكم، يعني المشركين، فرموهم واستبقوا نبالكم، إذا هجموا عليكم فأسخنوهم أنتم بالنبال، لكن لا تضربوهم بالنبال إلا وهم قريبين منكم، حتى تضمنوا أن نبالكم لن تضيع هباء، وأن كل شيء وأن كل نبل من هذه النبال سوف يدخل في رقبة واحد منهم أو في جسده، فاستبقوا نبالكم، يعني لا ترموهم من بعيد فتطيش هذه النبال في الهواء. وفي البيهقي عن عروة بن الزبير قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين يوم بدر: يا بني عبد الرحمن، وجعل شعار الخزرج: يا بني عبد الله، وشعار الأوس: يا بني عبيد الله، وسمى خيله خيل الله. وكان شعار الصحابة في ذلك اليوم: أحد أحد. قال ابن إسحاق: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش، ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو يستغيث الله تعالى، كما قال سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: وأمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة، وكان جبريل في 500 مجنبة، وميكائيل في 500 مجنبة، وهذا هو المشهور. وقال ابن إسحاق: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ما وعده من النصر، ويقول فيما يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد. أبو بكر يقول: يا نبي الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. وقد خفق النبي صلى الله عليه وسلم خفقة، يعني نام نومة يسيرة وهو في العريش، ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، يعني الغبار. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحرضهم وقال: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير بن الحمام أخو بني سلمة وفي يده تمرات يأكلهن: بخن بخن، أفما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال: ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رحمه الله تعالى. وقد ذكر ابن جرير أن عميرا هذا هو الذي قال: قاتل وهو يقول: رقضا إلى الله بغير زاد، إلا التقى وعمل الميعاد، والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفاد، غير التقى والبر والرشاد. وقد قاتل صلوات الله وسلامه عليه بنفسه الكريمة قتالا شديدا ببدنه، كانش فقط قاعد يدعي بس، كان يقاتل ببدنه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أبو بكر الصديق كما كان في العريش يجاهدان بالدعاء والتضرع، ثم نزل إلى المعركة فحرض وحث على القتال وقاتل بالأبدان، جمعا بين المقامين الشريفين، مقام الدعاء والتضرع والاستغاثة ومقام الجهاد باليد. روى أحمد والنسائي واللفظ لأحمد عن علي قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. أقرب الناس إلى العدو وأشدهم بأسا وأقواهم صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله سبحانه: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق، يعني الرؤوس، واضربوا منهم كل بنان. وفي صحيح مسلم الحديث عبد الله بن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد، يعني يجري، في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. إذ نظر إلى المشرك أمامه قد خر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه، يعني عليه أثر، وشق وجهه كضربة السوط، فاخضر ذلك أجمع، ضر وجهه وأنفه. فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. فقد فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. وذكر ابن إسحاق عن ابن عباس عن رجل من بني غفار قال: حضرت أنا وابن عم لي بدرا ونحن على شركنا، كانوا لسه كفار، فإن لفي جبل ننتظر وقعة على من تكون الدبرة، واقفين على الجبل نشوف مين اللي هيغلب، فننتهب فأقبلت سحابة، واقفين ننتظر نتفرج نشوف مين اللي هيغلب، عشان نشوف مين اللي اتغلب نروح ناخد مع الناس الغنائم، سواء غلب المسلمون هناخد معهم من غنائم الكفار، غلب الكفار ناخذ معهم غنائم المسلمين، مش فارقه، هم جايين ياخذوا. وكان بنو غفار فيهم يعني مثل هذا، كانوا يقطعون الطريق ويفعلون مثل ذلك كثيرا. قال: فاقبلت سحابه، فلما دنت من الجبل سمعنا منها حمحمه الخيل، اصوات الخيل في السحاب، وسمعنا فارسا يقول: أقدم حيزوم. فأما صاحبي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه، تخض، ما استوعبش، ما قدرش قلبه يتحمل هذا الأمر، صوت الخيل في السحاب فوق دماغه وبتتكلم والموضوع أكبر من عقله بكثير، فانقلع وانكشف غطاء قلبه فمات في مكانه. قال: وأما أنا فكدت أن أهلك، وأنا كنت هموت فيها برضه، ثم انتعشت ثم بعد كده فقت وفهمت الموضوع يعني. فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس، إبليس لو تذكرون لما قريش كانت تريد ألا تخرج خوفا من بني بكر، جاءهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، وقال لهم، وسراقة كان من أحد بني كبار بني كنانة، وقال: إني جار لكم، لا تخافوا من بني بكر بن كنانة، أنا واقف لكم هنا وما حدش يقدر يعمل لكم حاجة، وأنا أجيركم وأحفظكم وأقاتل معكم. فاغتروا بقوله وخرجوا سراعا للمعركة. فلما رأى الشيطان، هو الشيطان لكنه تمثل في صورة سراقة بن مالك ابن جعشم هذا، فلما رأى الشيطان الملائكة ورأى معها جبريل، أوحى الله إليهم: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وتثبتهم أن الملائكة كانت تأتي الرجل في صورة رجل يعرفه فيقولون له: أبشر، فإنهم ليسوا بشيء، والله معكم. تثبيت الملائكة للمسلمين كان كده، إلى الملك في صورة راجل يعرفه المجاهد المسلم ويقول له: ما تخافش، ولا يوم ولا حاجة، هيتغلبوا، فيقوي قلبهم. كروا عليهم. فلما رأى إبليس الملائكة نكص على عقبيه، طلع يجري وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون. وهو كفر سراقة، فيراه المشركون يقول له يا سراقة ما على هذا اتفقنا، فيقول لهم إني أرى ما لا ترون، أنا شايف حاجة انتم مش شايفينها، ما هو إبليس وشايف الملائكة، إني أخاف الله، وأخذ يجري. وأقبل أبو جهل يحرض أصحابه ويقول لا يهولنكم خذلان سراقة، قال هو حد يسمع يعمل زي سراقة المجرم هذا، فكروا سراقة وهو في الواقع الشيطان مش سراقة ولا حاجة. وأقبل أبو جهل يحرض أصحابه ويقول لا يهولنكم خذلان سراقة إياكم، وأقبل فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه، ده كان في صفقة بينه وبين محمد. ثم قال واللات والعزى لا نرجع حتى نفرق محمدا وأصحابه في الجبال، فلا تقتلوهم وخذوهم أخذا. المجرم بيقول مش هنموتهم، ده احنا هناخدهم كل نصر عشان نكمل عذاب فيهم تاني، مش كفايه اللي عملوه 10 سنين في مكه فيهم؟ لا، ده المجرم بلغ من اجرامه، وما حدش موت حد، اللي يمسك واحد منهم يجيبه وناخدهم كده نربطهم ونكمل بقى فيهم عذاب براحتنا في مكه تاني. يعني روى البخاري عن ابن عباس ان الرسول قال يوم بدر هذا جبريل اخذ براس فرسه وعليه اداه الحرب. بعض الناس مفكر انه هو عندما يكون معه القوه او الغلبه ظاهرا انه يستطيع ان يفعل كل شيء، وبالتالي يتعنتر ويتكلم ويشمخ بأنف، ولا يعلم هذا المسكين أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. ولما جاءت الملائكة بالنصر ورآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أغفى إغفاءة خفق خفقة، نام كده دقائق ثم استيقظ وقال أبشر أبا بكر فقد جاء جبريل وهو آخذ بعنان فرسه عليه الغبار، جاي يقاتل يعني، وبشر بهذا أبو بكر الصديق وقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل يقود فرسه على ثناياه النقع، النقع يعني الغبار، يعني من المعركة ده شغال معانا هو بيقاتل. ثم خرج صلى الله عليه وسلم من العريش في الدرع لابس لباس الحرب، فجعل يحرض على القتال ويبشر الناس بالجنة ويشجعهم بنزول الملائكة، والناس بعد على مصافهم لسه صفوف لم يحملوا على عدوهم. فلما رأوا ذلك رأوا نفسنا بنفسه يقول لهم أبشروا لا تخافوا منصورون والملائكة معكم الموضوع انتهى خلاص لصالحكم، ثبتت قلوبهم وأمدوا بهذا مددا عظيما، وحصل لهم سكينة وطمأنينة، وحصل النعاس الذي هو أكبر دلائل الطمأنينة والثبات والإيمان. الواحد إمتى ينعس له هو مطمئن البال وهادي؟ لكن لو هو مشغول بحاجة بينام ما بينامش، لو في حاجة شغلاء أو متوتر أو منتظر حاجة، واحد منتظر العدو يدخل عليه في أي ساعة بالليل هو قاعد ما عرفش نام، إنه عمال مخ ودي وجيب، لكن بقى مين اللي بينام دوت ويسكن ويطمئن الهادئ البال اللي ما عادش فرق معاه حاجة. قال الله كما قال سبحانه إذ يغشيكم النعاس أمنة من تطمينا لكم وتأمينا، وهذا كما حصل لهم بعد ذلك يوم أحد بنص القرآن. ولهذا قال ابن مسعود النعاس في المصاف من الإيمان والنعاس في الصلاة من النفاق. مسعود بيقول في فرق بين أن تنعس في الصلاة أو تنعس في الصف في سبيل الله في الجهاد. النعاس في الصف في سبيل الله وانت في الجهاد، لو انت نعست وانت واقف في الصف فهذا من الإيمان، وانت إيمانك قوي جدا وعشان كده انت مطمئن تماما وكأنك ما تعملش حاجة. لكن الضعيف الجبان الخائف تلاقيه مزعور ونمي ولا حتى عارف يقعد ولا يقف يخاف، لكن القوي الشجاع المطمئن قلبه بالإيمان اللي مش فارقة معاه انه عارف انه رايح الجنة، لو مات رايح الجنة، لو عاش هيبقى منصور ان شاء الله، فيبغي احدى الحسنيين، فده يدل على كمال إيمانه، ده من تطمين الله له. لكن بقى في الصلاة واحد واقف بين يدي الله عز وجل ينام، يبقى ده منافق ان هو مش عارف يعمل ايه. ده لو واقف قدام واحد من اهل الدنيا يتكسف ينام قدامه، لو ان بعض الملوك دعاه للقائه هو بقاله 10 أيام ما نمشي، ساعة ما يدخل ويقف قدام الملك خلاص بيتدب في الحياة وبعني في خايط في كامل طاقته، ولا يأتيه نعاس أبدا، ينسى النعاس وينسى كل شيء قدام الملك اللي هو من أهل الدنيا لا يسوي شيئا مثله، يعني زيه زي راسه براسه لا يقدر على شيء. فأمام الله تعالى يكون الأمر كذلك. فالنائم ده في الصلاة إنسان معناه أنه هو مش هنا خالص، وأن هو لا يعبأ بما هو فيه ولا يشعر بمقامه الآن أمام الله عز وجل. فابن مسعود يقول النعاس في المصلاة من الإيمان والنعاس في الصلاة من النفاق، قد قال الله عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل حين التقى القوم، لما التقى الفريقان، قال أبو جهل: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء. فكان هو المستفتح، دعا على نفسه المجرم، بيقول: اللهم اللي قطع رحمنا وجاب لنا حاجات ما نعرفهاش، يعني هو بيلمح على النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، يعني هم إيه؟ أنهم يعني قطعوا الرحم بأنهم قالوا: يا جماعة آمنوا، فأهلهم رفضوا فقطعوهم، أهلهم هم اللي قطعوهم وعذبوهم وضربوهم، يبقى هم السبب، فهم كده السبب، هم كده قطعوا الرحم يعني الصحابة، وجابوا لنا حاجات ما نعرفهاش فأحنهم أهلكهم الغداء. فكان هو المستفتح على نفسه، دعا واستجاب الله دعاءه في نفسه: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وقال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من الحصباء من الأرض فاستقبل بها قريشا، ثم قال: شاهت الوجوه، ثم نفحهم بها، رماها في الشهم، شوية الحصباء دي التراب الحصى، وأمر أصحابه فقال: شدوا عليهم، فكانت الهزيمة، فقتل الله من قتل من صعديد قريش وأسر من أسر من أشرفه. قال: اللهم أحنهم الغداء، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سابقا، ثم أخذ حفنة من الحصباء وألقاها في وجوههم وقال: شاهت الوجوه، وأمر أصحابه بالشد عليهم، فكانت الهزيمة لهم، وقتل الله منهم من قتل وأسر من أسر. ذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرض أصحابه على القتال ورمى المشركين بما رماهم به من التراب وهزمهم الله تعالى، صعد إلى العريش أيضا ومعه أبو بكر الصديق، وقف سعد بن معاذ ومعهم الأنصار على باب العريش ومعهم السيوف، خيفة أن تكر راجعة من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما ربنا هزم الكفار، النبي صلى الله عليه وسلم دخل العريش، رجع وراه الصحابة، وقفوا برضه يحرسوا العريش، خايفين حد يرجع ولا حاجة ينتقم يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وضع القوم أيديهم يأسرون، رأى رسول الله فيما ذكر لي في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس. خلاص الجماعة انهزموا وبدأوا يجروا زي المعيز، فبدأ المسلمون يقبضوا عليهم ويأخذوهم يأسروهم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في وجه سعد بن معاذ شيئا من الكراهة، كأنه متضايق، فقال له: كأني بك يا سعد تكره ما يصنع القوم. قال: أجل والله يا رسول الله، أنا صراحة متضايق، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. قال له: ما كانش مفروض يسيروا، كانوا موتوهم واحد واحد، دي أول مرة نقع، أول مرة نمسكهم، وهؤلاء لو رجعوا الآن هيرجعوا تاني وقتلونا ويبهدلونا، فلماذا نتركهم أسرى؟ إيه؟ كان ينبغي أن نثخن فيهم القتل حتى نقضي عليهم على هؤلاء. وذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يومئذ: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها، لا نحتاج قتال، لا ليسوا لم يخرجوا لقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتل. النبي بيقول لهم: أنا عارف أن في ناس من بني هاشم طلعوهم كده بالعافية المشركون، ومش أنهم لم يأتوا لقتالنا، فأي واحد يلقى واحد من بني هاشم ما يموتوش، ومن لقي أبا البختري ابن هشام ابن الحارث ابن أسد فلا يقتل. والراجل ده مع أنه كان مشرك وكل حاجة وكافر، لكنه كان يعني من أحرص الناس على المسلمين، كان يسعى دائما في بر بهم، ما كانش يعني يسعى لقتالهم ولا التصعيد ضدهم، وكان فيه يعني رأفة ورحمة بالمسلمين شيئا ما حتى في أيام الشعر. فالنبي قال: ما فيش حد يقتل أحدا من بني هاشم، عشان هم جايين بالإكراه ومش جايين لم يبتغوا قتلنا، ولا يقتلنا أحد أبا البختري بن هشام، لأنه برضو ما كانش بيؤذينا يعني. ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقتل، واللي قابل عمي العباس ما موتوش، فإنه إنما خرج مستكرها، طالع غصب عنه. فقال أبو حزيفة عتبة بن ربيعة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف. طب أنا قبل بس العباس بدو بأنا موت أهلي وموت آبائي وأبنائي وأترك العباس؟ اسمعنا العباس يعني، ما احنا كلنا زي بعض كفار، الفرق يعني. الراجل هذا الصحابي الجليل غلبه الغضب، ما كانش عارف بيقول ايه. والله لئن لقيت العباس لألحمنه بالسيف، يعني هقطعه لو شفته. فبلغت تلك الكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر: يا أبا حفص. قال عمر: والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حفص. أول مرة يقول يا أبو حفص. أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ قال له ينفع كده؟ أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول، دعني أضرب عنق هذا المنافق بالسيف. أبو حزيفة بن عتبة بن ربيع. فوالله لقد نافق. فقال أبو حزيفة: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة. فقتل شهيدا يوم اليمامة رضي الله عنه. احتمله الغضب، هو ما كانش قصده حاجة. أبو حزيفة غلبته الحمية، يعني قال أنا كان أولاده في المشركين وإخوانه، وهو لو لقيهم هيموتهم في الحرب، وكان موتهم موت بعضهم فعلا. بعدين يقول له تبسيب العباس، هو مش فاهم أو لم يستوعب الأمر، وغلبه الغضب ونطق بهذه الكلمة دون تدبر. ثم لما رجع لنفسه أدرك أنه أخطأ، فكيف يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم معه الوحي، والله تعالى أعلمه أن العباس وبنو هاشم خرجوا مكرهين، ليس كمن خرج يقاتل، فهؤلاء ينبغي أن يتركوا. ثم هو لم يستثن العباس وبني هاشم فقط، إنما استثنى معهم البختري بن هشام. والبختري بن هشام ليس من بني هاشم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استثناه، لأنه كان كما قلنا لم يكن يؤذي المسلمين، ما كانش برضو يقصد القتال. فلما قال أبو حزيفة هذه الكلمة وغضب صلى الله عليه وسلم منه، وأمر عمرا أن يدفع عنه، وقال عمر سأضرب عنقه، واعتذر بعد ذلك أبو حزيفة. أبو حزيفة نفسه كان يرى أنه لن يأمن من هذه الكلمة، قال فما زلت لا آمن هذه الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة. قال سيكفر عني هذه الكلمة الشهادة في سبيل الله. وبالفعل قتل رحمة الله عليه في يوم اليامة شهيدا رضي الله عنه وغفر له ورحمه. وإنما نهى رسول صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن إسحاق، وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف الناس عن رسول صلى الله عليه وسلم بمكة، كان بيدافع عنه برضه، ما كانش بيسعى في إزاء، كان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه أصلا، وكان ممن قام في نقد الصحيفة الجائرة التي وضعتها قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلقيه المجذر بن زياد البلوي حليف الأنصار فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتلك. لقيه المجذر يوم بدر وقال له: لقد نهينا عن قتلك يا أبا البختري. ومع أبي البختري زميل له كان خرج معه من مكة، وهو جنادة ابن مليحة، وهو من بني ليس. قال: وزميلي؟ فقال له المجذر: لا والله ما نحن بتاركي زميلك، احنا معنا بس امر بتركك انت فقط، لكن هذا الزميل ما لناش علاقه به، حنموته، ما امرنا الا بك وحدك. قال: لا والله. شوف اخلاق العرب، بيقول انت احنا معانا قرار ومعانا امر بتركك ما نموتكش. فالراجل واحد صاحبه طالع معاه من مكه زملاء مع بعض، قال: طب زميلي هذا؟ قال: احنا ده هنموته. قال: لا والله اذن لأموتن انا وهو جميعا، نموت جميعا، لا يتحدث عني نساء قريش أني تركت زميلي حرصا على الحياة، لا مش ممكن، لا يقول الناس إن أبا البختري باع صديقه حتى يعيش هو، لن نموت مع بعض، نموت مع بعض مش عن أو نموت معا. وقال أبو البختري وهو ينازل المجذر وبدأ يقاتل المجذر ليقتله، أخذ يقول: لن يسلم ابن حرة زميلة حتى يموت أو يرى سبيله. يقول له: لن يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله. فيش واحد حر ابن حرة يسلم صاحبه، يبيعه يعني، يضيع حقه، هذا لا يكون أبدا رجلا يعني فاضلا. قال: فقتله المجذر بن زياد، وقال في ذلك: إما جهلت أو نسيت نسبي فأثبت النسبة أني من بلي. هو المجذر هذا بلوي من بني بلي فينسب بلوي، فبيقول له إما جهلت أو نسيت نسبي فأثبت النسبة أني من بلي. الطاعنين برماح اليزني، اليزني ده نسبة إلى 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 يزن، الذي يزن أحد ملوك العرب يعني، وينسب له سيوف مشهورة. يقول الطاعنين برماح اليزني والضاربين الكبش حتى ينحني. الكبش اللي هو سيد القوم يسمى الكبش، نضربه حتى ينحني حتى يخر. بشر بيتم من أبوه البختري أو بشرا بمثلها مني بني. لما بدأ يخطل بعض قالوا لا ده بقى موضوع كده، موضوع كبر قوي، حد منا هيموت. بشر بيتم من أبوه البختري، أي حد أبوه البختري يبقى خلاص اعتبره من النهاردة بقى يتيم، أبوه مات يعني هموتك. أو بشرا منها بمثلها بني، أو بشر أبنائي أنا باليتم، يعني مش هسيبك لما حد منا يموت، لن نتراجع حتى يموت أحدنا. يقول بشر بيتم من أبوه البختري أو بشرا بمثلها مني بني. أنا الذي يقال أصلي من لي أطعم بالصعدة حتى تنثني. الصعدة اللي هي عصا الرمح يعني. وأعبط القرن بعضب مشرفي، أعبط القرن اللي هو القرن اللي هو إيه اللي هو المقاتل يعني القوي، بعضب السيف القاطع. وأعبط القرن بعضب مشرفي أرزم للموت كإرزام المري. يعني أنا بأجري نحو الموت جريا كما تجري لذلك النوم. فلا يرى مجذرا يفري فري، ما فيش حد يفعل كفعلي ويفري كفري، يعني يأتي بأمر عجيب كأمري. ثم أتى المجذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأسر فآتيك به، فأبى إلا أن يقاتلني فقتلته. أنا حاولت معاه ما موتوش، وقلت له احنا مأمورين نسيبك وأنت تمشي من غير ما نموتك وكلام من ده، رفض وأبى علي إلا أن أقاتله، فلما قاتلني قتلته ثم قتلته. وكان هذا آخر أمر أبي البختري مع ما كان له كما قلت من الإعزار. هذا القدر فيه كفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا صائمين وقائمين بشارة بسلامة أبدا ودار سلام، في شهركم هذا مواسم رحمة كتبت لصائمين إلزام، طوبى لمن وفاه واجب حقه من حرمة فرضت له ودمام، شدان بين القائمين بليله للخوف أو للشوق والنوام، صبروا قليلا فاستعادوا راحة في دار خلد.